بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التفصيل الذي ذكره الشيخ في النهاية اللي هو التفصيل فيما إذا نذر صوم شهر متتابعا، تفصيل يقول يفصل بين ماذا صام النصف وبين ماذا لم يصم النصف، يعني بين ما بين صوم النصف وعدم صوم النصف. إذا صام أقل من 15 يوم ثم عرض له ما يوجب الإفطار وجب عليه الاستئناف. أقل من 5، أما إذا صام 15 يوم وعرض له ما يوجب الإفطار لا، هذا لا يجب عليه الاستئناف. إلا مستنده رواية موسى بن بكر اللي قريناها في الدرس السابق. هذه الرواية جواب عن هذا، يعني استدلال بها الرواية على هذا القول هو أنه هكذا، أن هذه الرواية ليست نصا في الإفطار لعذر، وإنما تشمله بالأطلاق. هذه الرواية ليش؟ لأن التعبير الوارد فيها تعرضنا إلى سابقا، ثم عرض له. شنو العبارة بالله؟ باب 5 حديث 1، ثم عرض له أمر في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه 15 يوم، ثم عرض له أمر، يعني ليست نصا في أنه عرض له أمر يعني عذر مرض حيض مثلا كذا، مو نص في هذا، هي أعم من هذا. وما إذا عرض له أمر عادي فالضرورة كما يسميها السيد الخوي ضرورة عرفية، عرض له أن يسافر واحد يزور مريض، يزور مريض يستقبل واحد يودع واحد، ضرورة يحضر فاتحة في مكان، عرض له أمر يصدق عليه أنه عرض له أمر، فهي ليست نصا في الإفطار لعذر، وإنما هي تشمله، يعني تشمل ما إذا كان الإفطار لعذر بالإطلاق، إنما هي تشمله بماذا؟ تشمله بالإطلاق. فإذا كانت تشمله بالإطلاق حينئذ يمكن تخصيصها وتقييدها بالتعليل الوارد في الروايات السابقة صحيحة رفاعة وصحيحة سليمان بن خالد، الله حبسه أو شنو هذا ما غلب الله عليه، فإن مفاد تلك الروايات أن كل ما كان الإفطار لعذر فلا يجب معه شنو الاستئناف، لا يجب معه الاستئناف. هذا إذا أفطر عرض له أمر قبل أن يكمل الصوم شنو النصف نصف الشهر. الرواية شو تقول؟ هذه تقول هذا يجب عليه شنو الاستئناف، لكن تقول إذا عرض له أمر في النصف الأول يجب عليه الاستئناف، يعني مطلقا سواء عرض له أمر يعني كان عرض له الحيض والنفاس أو المرض، أو لا عرض له أمر عادي اللي هو يدخل في باب الضرورات العرفية أعم من هذا، يقول يجب عليه الاستئناف. التعليل يقول لا، إذا كان لعذر لا يجب عليه شنو الاستئناف، فتكون مقيدة علما لهذا الإطلاق وتوجب خروج الإفطار لعذر من هذه الرواية، فتختص هذه الرواية أو تحمل هذه الرواية على ماذا؟ على ما إذا أفطر شنو لا لعذر، ما إذا أفطر لا لعذر. هذا من هنا يتبين، يعني حتى هذا الفرع نكمله من هذه المسألة، من هنا يتبين بأنه ما ذكره السيد الماتن وما ذهب إليه المشهور، وهو الذي ذهب إليه المشهور، وهو أن كل صوم يعتبر فيه التتابع إذا أفطر فيه المكلف ولو قبل النصف. قبل شنو؟ قبل أن يصوم نصف المقدار، هذا يكون معذورا ولا يجب عليه الاستئناف، من دون فرق بين صوم شهرين متتابعين، صوم شهر، صوم 18 يوم، صوم 3 أيام، لا يجب عليه ماذا؟ لا يجب عليه بشكل عام، لا يجب عليه التتابع، لا يجب عليه الاستئناف، لا يجب عليه الاستئناف. وهذا يشمل أيضا الصوم المنذور المشترط فيه شنو؟ التتابع، نفس الشيء، كل ما يشترط فيه التتابع. هذا الفرع السابق. ثم يقول السيد الماتن في هذه المسألة: ومن العذر، يقول من جملة الأعذار التي لا يجب معها إذا حل، إذا يعني صادفت المكلف لا يجب معها الاستئناف، هو ومن جملة ومنه ومنه أيضا ومن العذر ما إذا نسي النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال. يعني صوم، هو صوم الكفارة واجب عليه صوم شهرين متتابعين، في أثناء صومه في الشهر الأول جاء إلى يوم نسي النية، يوم نسي أن ينوي الصوم، غفل نسي إلى أن فات وقت النية بأن تذكر بعد الزوال. تذكر قبل الزوال أكو مجال أن يجدد النية، لكن تذكر بعد الزوال فاته صوم، صوم هذا اليوم يحكم بفساده لأنه صوم بلا نية، فهذا يؤثر في التتابع أو لا يؤثر شنو في التتابع. سيد الماتن يقول: ومنه، يعني من العذر، ومن العذر الذي لا يجب معه الاستئناف هو شنو؟ ما إذا نسي النية ولم يتذكر إلا بعد شنو؟ إلا بعد الزوال. هذا ذكر سيد الماتن. هذا يعني فساد الصوم في ذاك اليوم لا إشكال فيه، ما ينبغي التوقف، يعني صومه في ذاك اليوم صوم باطل لأنه بلا نية. والكلام ليس في ذلك، وإنما الكلام في انقضاء التتابع بذلك على نحو يجب معه الاستئناف أو عدم ذلك. الكلام في هذا أنه بهذا الصوم بهذا إذا أفسد صومه نتيجة النسيان، هذا هل يخل بالتتابع المعتبر بحيث يجب عليه الاستئناف أو لا؟ لا يخل به، فلا يجب عليه شنو؟ استئناف. هذا محل الكلام. في هذا المورد ذهب جماعة، منهم الشهير في المسالك وصاحب المدارك والسيد الماتن في العروة، فاعتبروه عذرا لا يجب معه الاستئناف، بالضبط مثل المرض. شلون إذا مرض لا يضر بالتتابع، بمعنى لا يضر بالتتابع، هذا المقصود، بمعنى أنه لا يجب معه الاستئناف. كذلك ماذا؟ إذا نسي النية حتى فات وقتها. في المدارك استدل عليه بأمرين: عدم وجوب الاستئناف، استدل عليه بأمر. الأمر الأول قال حديث الرفع يدل عليه، حديث الرفع من جملة التسعة، أحد التسعة المرفوعة في حديث الرفع هو شنو؟ هو النسيان، هو النسيان. واستدل عليه ثانيا بالتعليل، بظاهر التعليل المتقدم في صحيحة رفاعة وصحيحة سليمان ابن خالد. بالنسبة إلى الاستدلال بحديث الرفع، الملاحظة هاي المعروفة أنه حديث الرفع مفاد رفع المؤاخذة، مفاده هو رفع المؤاخذة، ولا يستفاد منه تصحيح العمل ماذا؟ الذي صار ناقصا بسبب شنو؟ بسبب النسيان أو الاضطرار أو الإكراه، فقرات المذكورة في حديث الرفع. ما يصحح العمل الناقص، وإنما هو مفاده رفع ماذا؟ رفع المؤاخذة. فحينئذ كيف يمكن أن نستند إلى حديث الرفع لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة ما جاء به، بالرغم من ماذا؟ من أنه أخل بماذا؟ بالتتابع، لأن عدم وجوب الاستئناف يعني الاكتفاء بما جاء به بالرغم من الإخلال بالتتابع. حديث الرفع ليس له هذه القابلية، وإنما هو يرفع المؤاخذ، يقول هذا الناسي لا مؤاخذ، لا يؤاخذ لا يلام، يعني ناسي، لكنه ليس له قابلية ماذا؟ تصحيح العمل الناقص الذي صار ناقصا بسبب ماذا؟ بسبب النسيان بحسب الفرض. ساقد واحد يجي يقول بأنه ما يخالف، سلمنا أن حديث الرفع مفاده رفع المؤاخذة، غير رفع المؤاخذة، هذا يعني يكفي لإثبات ماذا؟ للاستدلال به على عدم وجوب الاستئناف في محل الكلام، باعتبار أن وجوب الاستئناف على المكلف إذا نسي بالشكل الذي ذكرناه هذا هو نوع من المؤاخذة، هذا نوع من التبعة التي تلزم ماذا؟ مجيئه بالفعل الشنو؟ بالفعل الناقص، فهو نوع من المؤاخذة. فإذا كان مفاد حديث الرفع رفع المؤاخذة ووجوب الاستئناف هو نوع من العقوبة، نوع من المؤاخذة، فيكون مرفوعا وجوب الاستئناف، فيكون مرفوعا بحديث الشنو؟ بحديث الرفع. المؤاخذة على أشكال، مرة تكون تتمثل بعقوبة أخروية، ومرة تتمثل بإيقاع في كلفة وتبعة، لكن هي من سنخ شنو؟ من سنخ العقوبة، واضح، من سنخ المؤاخذة، يؤاخذ بهذا الذي صدر منه فيكلف بماذا؟ بالاستئناف وبالإعادة. فإذا كان من سنخ العقوبة ومن سنخ المؤاخذة فيمكن أن يقال بأن الحديث بالرغم من أنه ظاهر في نفي المؤاخذة هو ينفي وجوب الاستئناف باعتبار نوع من أنواع شن العقوبات. فإذا نفى وجوب الاستئناف هذا هو المطلوب، احنا قاعد نستدل بالحديث اليمن على عدم وجوب الاستئناف. هاي الدعوة لا مجال لها، وذلك لأنه ظاهر من الواضحات أن وجوب الاستئناف ليس بابه باب المؤاخذة والعقوبة والتبعة، إنما بابه باب تدارك المصلحة، باب استيفاء المصلحة الفائتة. هناك مصلحة في أن يصوم هذا المقدار على نحو متتابع، شهران متتابعان، الشارع هو يقول هذا وما جاء به، يجب عليه الاستئناف حتى يدرك هذه المصلحة. فإذا بابه باب استيفاء الملاك وليس بابه باب شنو؟ العقوبة، والمأمون باب العقوبة، ما له علاقة بالعقوبة، يجب عليه الاستئناف حتى يجيب الواجب، واجب فاته يجب عليه أن يأتي به بعد ذلك حتى يدرك مصلحته وملاكه. فلذلك لا مجال لهذه الدعوة في محل الكلام والاستدلال بالحديث ماذا؟ بالحديث على عدم وجوب الاستئناف في محل الكلام. بعبارة أخرى يمكن أن يقال أنه في حديث الرفع تكلمنا عنه سابقا، كان يشترط في ضمن الشروط المعتبرة لتطبيق حديث الرفع على مورد، أحد الشرائط المعتبرة حتى ينطبق حديث الرفع على مورد، كان هو أن يكون هذا في هذا المورد أن يكون الاختيار والقصد دخيل في ذلك المورد، هذا أحد الشرائط المعتبرة في جريان حديث الرفع في ذلك المورد، أن يكون دخيل في ترتب ذلك الشيء، اختيار والقصد دخيل في ترتب هذا الشيء. ليش؟ لأنه إذا كان الاختيار والقصد دخيل في ترتبه فيقال في حديثه أنه إذا صدر بالنسيان لا يرتفع، إذا صدر اضطرارا يرتفع، إذا صدر إكراها شنو يرتفع. إذن لابد من فرض أن الشيء يكون الاختيار والقصد دخيل في ترتبه حتى يرتفع في حالات عدم الاختيار، كحالة النسيان وحالة الإقرار وحالة الشنو وحالة الاضطرار وأمثالها. فالكلام في هذا يقع بناء على هذا الشرط، هو أن وجوب الاستئناف، هل الاختيار والقصد دخيل في ترتبه، دخيل في ترتبه أو لا؟ أن وجوب الاستئناف والاختيار والقصد ليس دخيل في ترتبه، ليس دخيل في ترتب ماذا فيه، يعني إذا كان مختارا وقاصدا وملتفتا يجب عليه الاستئناف، أما إذا فرضنا أنه كان غافلا كان غير قاصد كان كذا يجب على الاستئناف. نرجع للكلام السابق، هو أن وجوب الاستئناف ليس بابه باب العقوبة حتى يكون للاختيار والقصد دخل في ترتبه، لأنه العقوبات والمؤاخذات لا يمكن فرضها في صورة شنو؟ عدم القصد وعدم الاختيار، وإنما بابه باب استيفاء الملاك، ما أكثر منه، بابه باب استيفاء الملاك، واستيفاء الملاك ليس للاختيار والقصد دخله فيما في ترتبها، هي تترتب سواء كان قاصدا أو لم يكن قاصدا، مختارا أو لم يكن مختارا، ناسيا أو ملتفتا، تترتب هي من سنخ ماذا؟ استيفاء الملاك، من باب استيفاء الملاك. زين، هذا الدليل الأول وجوابه، وهو الاستدلال بحديث الرفع على عدم وجوب الاستئناف. وأما الدليل الثاني وهو التمسك بعموم التعليل الوارد في الصحاح المتقدمة، هذا الشيخ صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكية ناقش فيه بهاي المناقشة، يعني شنو معنى تتمسكون بهاي الأحاديث بالتعليل بعموم التعليل؟ التعليل يقول بأنه الإفطار إذا كان مما يصدق عليه أنه حبسه الله وغلبه الله عليه هذا يكون عذر ولا يجب معه الاستئناف، يعني إذا كان ذلك الشيء من صنع الله سبحانه وتعالى كما تقدم من صنع الله هذا لا يجب معه الاستئناف. يقول النسيان ليس من صنع الله، النسيان من صنع الشيطان، ويذكر الآيات الشريفة وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أو الآية الأخرى التي تقول بأنه فأنساه الشيطان ذكر ربه وأمثالها. يقول يظهر من هذه الآيات أن النسيان من صنع الشيطان، رواة التعليل يقول أن ما كان من صنع الله لا يجب معه شنو الاستئناف، والنسيان من صنع الله وهذا أفضل نتيجة النسيان، فما نقدر نقول بأنه هذا مما حبسه الله، يعني ليس من صنعه أو مما غلبه الله عليه. لماذا؟ لأن النسيان ليس من صنعه سبحانه وتعالى وإنما هو من صنع الشيطان. هذا يعني الجواب لعله أيضا يعني واضح، وأن هذه الآيات ما به دلالة على كبرى كلية أن كل نسيان لابد أن يكون من الشيطان، ما به دلالة، ويقول هو قضية حد عن قضية خارجية، فأنساه الشيطان وشنو ذكر ربه، هذه في قضية موسى عليه السلام فما أنسانيه إلا شنو إلا الشيطان أن أذكره، قضية خارجية تحدث عنها، يقول في هذا المورد الشيطان هو ماذا أنساه ذكر الله وأنساه كذا، أما أنه كل نسيان لابد أن يكون هو من عمل الشيطان وأنه ليس من صنع الله سبحانه وتعالى، لا هذا ما بيها آيات ما بيها شيء دلالة، ما يستفاد منها كبرى كلية أن كل نسيان هو من الشيطان، تحدث عن نسيان معين في قاطع خارجية معينة يقول هذا نتيجة الشيطان، مضافا إلى أنه يعني الحبس والغلبة المذكورات في التعليل، يعني لماذا نلتزم بأنه يتوقف صدقها على أن تكون من عمل الله مباشرة وبلا واسطة، ليش؟ ويمكن أن نعممها لما إذا كان من صنع الله مباشرة فيصدق أن الله حبسه، أو لا من صنعه لكن بتوسط مخلوق، هم يصدق أن الله شن حبسه. ليش نقيد أنفسنا بما إذا كان بالمباشرة بالنتيجة؟ وحتى نفترض أنه الشيطان هو اللي أوجب النسيان، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي بالنتيجة الأمور ترجع إليه. فيمكن افتراض ماذا؟ أنه يصدق أنه هذا من صنع الله وأنه حبسه الله، ولو كان هذا الحبس بتوسط واسطة، وهذه الواسطة الذي يكون في محل الكلام هو ماذا؟ هو الشيطان. على كل حال هذا هو يبدو أنه منع شمول التعليل لمحل الكلام على هذا الأساس الذي ذكره ليس في محله. الصحيح في المقام هو أنه كما ذهب المشهور إلى ذلك، وأنه لا يعني ذهب هؤلاء الذين ذكرناهم المشهور ما أدري، أنه لا يجب الاستئناف لهذا الدليل الثاني، وهو التمسك بعموم ماذا؟ بعموم التعليل، إما باعتبار ما استقربناه في أن هذا التعليل يشمل كل ما هو عذر، وقلنا أن المدار فيه بمناسبات الحكم والموضوع، المناسبات الارتكازية، أن المدار على المعذورية، أن المدار اليمن على المعذورية، ولا إشكال في أن النسيان هو من أوضح مصاديق ماذا؟ المعذورية. إما بهذا، وإما بنترقى أكثر نقول لا، ما نحتاج إلى مناسبات رحمه الله، هو الحبس يصدق في مورد ماذا؟ في مورد النسيان، باعتبار أن العبد ليس له دخل في ماذا؟ في هذا الفعل، في هذا الشيء الذي صدر منه ليس له دخل، هو حصل له النسيان فأفطر، واضح؟ فيكون حاله حال المرض في أن العبد ليس له دخل في حصوله، ليس له دخل في حصوله. فإذا استفدنا أنه حبسه الله، هذا مما غلب الله عليه، أن المراد به هو هذا، أن كل ما يكون ليس للعبد دخل شنو في حصوله، يصدق أن الله حبسه ما لا يكون للعبد دخل في حصوله، هذا يصدق على النسيان، لأن العبد ليس له دخل في عصوله، ليس له دخل في عصوله. في السفر الاضطراري استشكلنا في صدق الحبس والغلبة عليه، ليش؟ لأن العبد له دخل بالنتيجة في ماذا؟ باختياره وسافر، ولو لدفع الاضطرار أو لدفع الضرار، واضح؟ لكن في النسيان ليس هكذا، ليس له دخل في عصوله، ليس له دخل في حصوله. فاحتمال صدق الحبس والغلبة احتمال وارد، وإذا ما احتملنا هذا نجي إلى مسألة مناسبات الحكم والموضوع التي تقتضي تعميم الحكم لما يكون عذرا، ما يكون ماذا؟ ما يكون عذرا. هذه بالنسبة إلى هذا. ثم يقول منه دقائق مجال، كان بنانا نكمل هاي المسألة بس الظاهر أكو مجال، لأنه صار القرار أنه تعطيل، يصير تعطيل إلى 14 محرم، إلى 14 محرم. كان بنانا نستمر الأسبوع الجاي بس الجماعة يعني صار قرارهم أنه يعطلون إلى هذا اليوم، وذلك ما راح نكمل هذه المسألة. لماذا؟ يعني ماكو مجال بعد الإكمال، وبها فروع بها كلام ما نقدر يعني نكملها على عجالة، لكن آخر هذه المسألة جزء منها إلى ما بعد التعطيل الصيفي. في نهاية هذه السنة الدراسية نتكلم عن ما يرتبط بوضعنا بحالنا. في روايات أهل البيت عليهم السلام ورد هذا الشيء، وفي المرة تعرضنا إلى أن الإمام عليه السلام يقول من تساوى يوماه فهو مغبون، الذي يتسامى يوماه هذا مغبون. هاي العبارة ماكو داعي لتخصيصها بخصوص يعني جانب العبادة وجانب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ماكو داعي لتخصيصها بهذا، لا هي كما تشمل هذا الجانب تشمل جوانب أخرى من قبيل هو محل كلامنا تحصيل العلم. تحصيل العلم أيضا يصدق فيه هذا الشيء، من تساوى يوماه فهو ماذا؟ فهو مغبون. وذلك لأن العلم هو أيضا هو نوع من الكمال للإنسان، هو كمال للإنسان، هو دخيل في ماذا؟ في تدرج الإنسان في مرحلة الكمال كلما ازداد علما. هذا أيضا الشخص الذي يتساوى يوماه في هذا الجانب أيضا يشمله هذه القضية، هو مغبون أيضا. الذي يتساوى يوماه في الجانب العبادي في جانب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا مغبون، الذي يتساوى يوماه في تحصيل العلم وفي الاستفادة وإضافة معلومات جديدة إليه هذا أيضا ماذا؟ أيضا مغبون. في كل منهما هذا الحديث يجري، ولا بد للإنسان ماذا؟ أن يسعى دائما في أن لا يتساوى يوماه. وإحنا نعلم بأنه العلم هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. صحيح أن الإنسان بجدة واجتهاده هو يخلق أرضية لكي يفيض عليه المولى سبحانه وتعالى هذا النور ويرزقه ماذا؟ هذا الشيء. لكن هذا الإفاضة الإلهية على الإنسان بهذا الشيء بهذا الكمال إنما يكون عندما تكون هناك أرضية صالحة لهذه الإفاضة. هذه الأرضية الصالحة لهذه الإفاضة يخلقها الإنسان نفسه، يخلقها طالب العلم نفسه عن طريق ماذا؟ عن طريق التركيز على أمرين. الأمر الأول هذا الجد والاجتهاد في التحصيل العلمي، والأمر الثالث هو الجد والاجتهاد في تهذيب النفس وأن يطلب العلم بنية خالصة، لا أن يطلب العلم لغير الله لأجل غير الله سبحانه وتعالى، بنية خالصة. هذا مطلوب من طالب العلم. في الروايات أكو أنه من طلب العلم للدنيا يحرم من ماذا؟ من الآخرة، وتعطى له الدنيا لكن يحرم من ماذا؟ يحرم من الآخرة. فإذا ركز على هذين الأمرين الجد والاشتغال والتحصيل العلمي، والأمر الآخر هو مسألة تهذيب الأخلاق والنية الصادقة والنية الصافية، إذا ركز عليهما حينئذ هو يخلق أرضية لكي ماذا؟ لكي الله سبحانه وتعالى يفيض عليه بماذا؟ بهذا الشيء، يفيض عليه بهذا الشيء. المسألة ليست مسألة فقط شنو؟ أن يشغل الإنسان وقته دائما في ماذا؟ في تحصيل العلم ومعرفة المسائل. لا، القضية ترتبط بالله سبحانه وتعالى، نور يقذفه في قلب من يشاء، لكن هذا النور لا يقذف في قلب الإنسان إلا إذا كانت هناك أرضية صالحة لهذه الإفاضة. هذه خلق الأرضية وظيفة الإنسان نفسه، وظيفة طالب العلم نفسه أنه يخلق أرضية. هذه الأرضية لا تنخلق بمجرد ماذا؟ الاشتغال بتعلم المسائل والابتعاد ماذا؟ عن مسألة تهذيب الأخلاق وخلوص النية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ما يمكن أن تنخلق هذه الأرضية، ما تنخلق هذه الأرضية. أفرض خير يعني يتعلم مسائل كثيرة لكنه من دون ماذا؟ أن يقترن إلا هذا تهذيب الأخلاق وصفاء النية وخلوص النية، لا، هذا يحرم مما تعلمه، لأنه لا يرزق هذه المرحلة من الكمال من قبل الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت نيته خالصة، إلا إذا كان واصل إلى هذا المستوى بحيث يستحق هذه النعمة ويستحق هذه الإفاضة. هذا الشيء يكون الإنسان نفسه هو اللي يتعب عليه، طالب العلم عليه أن يبذل جهده في هذين المجالين. وبالذلك لابد أن نراجع، يعني نراجع هذه السنة الدراسية التي مرت، كل واحد من عندنا يراجع نفسه، يحاسب نفسه بعبارة أدق، يحاسب نفسه أنه هل كان من المغبونين أو ليس من المغبونين، يعني هل تساوى يوما يوما، ما نأخذها بالدقة يوم بعد يوم كذا، لكن هو المحصلة النهائية من هذا الطريق اللي سلك في هذه السنة الدراسية، المحصلة النهائية هو ازداد علما، ازداد تقوى، ازداد ورعا، ازداد قربا إلى الله سبحانه وتعالى أو لا، أو تساوى يوما. ونستجير بالله لا، إذا كان ممن يكون أمسه أفضل شنو؟ أفضل من يومه، يعني في تراجع، هذا كن حاسب أنفسنا إحنا في تقدم وفي تراجع، أو لا نبقى نراوح في ماذا؟ في مكاننا. إذا كنا في تراجع أو كنا نراوح في مكاننا لا، هذا قضية ما مقبولة. لكن إذا كنا في تقدم، كان يومنا أفضل من أمسنا، هذا هو المطلوب، وهذا لا يكون كما قلت إلا بماذا؟ إلا بالتركيز على هذين الأمرين، الجد والتحصيل والاجتهاد في طلب العلم، وأن تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يبغي من وراء ذلك أي شيء آخر. وفي الروايات بأنه طالب العلم رزقه مكفول، الله سيضمن له رزق الدنيا والآخرة، لكن بشرط هذا، بشرط أنه عندما يطلب العلم تكون نيته صافية وخالصة. هذا اللي نتكلم عنه بحجم الموضوع. وأما إذا كان لا، القضية ليست هكذا، ودائما نحن في تأخر، دائما في تأخر، يومنا أسوأ من أمسنا. بعض الطلاب يقولوا لي بأنه في إحنا أول ما دخلنا للحوزة، إذا قارنا وضعنا عندما دخلنا للحوزة ووضعنا الفعلي، سنجد أن وضعنا السابق أفضل من وضعنا الفعلي، أفضل من الوضع الذي نحن فيه. وهذا خلف القضية، هذا معناه أننا في تراجع، أننا في تراجع، علينا أن نحاسب أنفسنا، أن لا ندع مجال لذلك، أن دائما نكون نحن في تقدم من هاتين الناحيتين، حتى نحرز بذلك ماذا؟ الوصول إلى الأهداف المنشودة، الأهداف التي نتوخاها، وبذلك إن شاء الله ننال رضا الله سبحانه وتعالى ورضا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وحتى يكون ما نستعمله من الحقوق الشرعية وسهم الإمام حتى يكون حلالا لنا. هذا لا يكون حلال إلا بهذه الأشياء، إلا بخدمة الدين، مو منحصر بهذا الشيء، ما لي أقول منحصر، لكن هاي إحنا شغلنا هذا، فعلينا أن نبذل الجهد في هذا المجال حتى ننال رضا الإمام عليه السلام. وفي ختام هذا الكذا أرجوكم لا تنسونا من الدعاء، وإن شاء الله نلتقي بعد هذا التعطيل ونحن على سلامة من ديننا ودنيانا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.